نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حكمة الله جل وعلا أن فاوت بين عباده في أرزاقهم، فجعل بينهم الأغنياء والفقراء، بل جعل الأغنياء متفاوتين في قدر الغنى، كما أن الفقراء متفاوتون في قدر الفقر. قال الله تعالى مبينا ذلك، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء. قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة. الله عز وجل هو العليم الحكيم الذي يقسم رزقه بين عباده على كمال حكمته وعلمه ورحمته وعدله. ثم إن الله جل شأنه حكيم عليم في هذا التفاوت، ليظهر شكر الأغنياء عندما يعطون من الرزق، ويظهر صبر الفقراء على ما أصابهم. فالغني مبتلى بماله، أيكون ذلك المال سببا لشكر الله والقيام بحق الله، أم سببا للكبر والترفع عن عباد الله؟ كلا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم قص الله علينا من قوم خدعتهم أموالهم وغرتهم ثروتهم حتى أخرجتهم عن منهج الله القويم. فهذا قارون يقول الله تعالى عنه إن قارون كان من قوم موسى. ثم بين الله جل وعلا غناه فقال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فمفاتح خزائنه تعجز عن حملها الجماعة من الرجال، فكيف بالأموال؟ وهؤلاء أصحاب الجنة الذين قص الله علينا خبرهم فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما منعوا حق الله وتكبروا عاقبهم الله بما عاقبهم به، وابتلى الفقراء أيصبرون على ما قسم الله لهم أم يتسخطون؟ فمن كان منهم صابرا محتسبا فما هو الثواب العظيم؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. ثم إن من حكمة الله أن جعل حب المال غريزة في نفوس البشر لكي يسعوا في جمعه وطلبه لتقوم بذلك مصالحهم. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، لكن حب المؤمن للمال يختلف عن حب غيره. فحب المؤمن للمال يحب المؤمن المال ليؤدي حق الله فيه، ليؤدي الزكاة المفروضة وتجود نفسه بالصدقات النافلة، وليساهم في طرق الخير ما وجد لذلك سبيلا. وحب غير المؤمن للمال حب لجمعه وتكديسه والمفاخرة به والتعالي به على الخلق. قال جل وعز: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا المال الذي بأيدي الناس هو مال الله، ملكه عباده ابتلاء وامتحانا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله خلقا وإيجادا، وهو مال البشر وديعة واستخلافا، مسؤولون عنه من حيث اكتسابهم له وتصرفهم فيه. فليس لهم الحرية المطلقة أن يعملوا ما شاءوا بدون ضابط شرعي. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في أموال الناس بالباطل. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فأموالنا أيها الناس عارية عندنا، ومالنا الحقيقي ما قدمناه لآخرتنا، فليس لنا من أموالنا إلا ما لبسنا فأبلينا، أو أكلنا فأفنينا، أو تصدقنا فأبقينا، وما سوى ذلك فنفارقه ونزعه للورثة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ذلك يا رسول الله. قال: مالك مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. رواه البخاري. فمالك الحقيقي يا عبد الله ما قدمته لآخرتك وعملت فيه عملا صالحا لآخرتك، وما سوى ذلك فمال لغيرك. عليك التعب في الجمع والتوفير، ولغيرك المصلحة في الانتفاع. فسبحان الله الحكيم العليم. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فرض الزكاة على الأغنياء حقا لإخوانهم الفقراء، وجعل هذه الزكاة ركنا من أركان الإسلام. من جحدها وأنكر وجوبها فذاك مرتد عن الإسلام، ومن بخل بها واستخف بها وتساهل فيها فقد عرض نفسه لعقاب الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، فإنهم أجابوك أي وحدوا الله وأقاموا الصلاة، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الزكاة جعلها الله قرينة التوحيد والصلاح، وقالها في آيات كثيرة بالصلاة، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجعل المانعين لها من المشركين، قال جل ثناؤه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يؤتى يوم القيامة بماله شجاعا أقرع، أي ثعبانا ليس له شعر، وذلك لكبر سنه، فيطوقه ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا أيها المسلمون، إنه لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها، ضعفت عليها 69 جزءا. إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متبرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف. وإذا اكتوى بها الجسم أعيدت فأحميت في نار جهنم، ويكوى بها الجسم مرة أخرى، وهكذا كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الناس، إن ذلكم العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما قيمة الأموال يا عباد الله؟ ما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها؟ ما فائدتها إذا كانت نقمة علينا وثمرتها لغيرنا؟ إنه لا يطيق أحد الصبر على وهج النار في الدنيا، فكيف يستطيع الصبر على نار جهنم؟ إن ربنا عز وجل لما أوجب الزكاة بين حكمتها في جزء من آية، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كم يتحدث الناس، وكم يكتب الكتاب، وكم يقول من قائل في حكمة الزكاة. وإذا تأملت الأرض وجدت مرجعه إلى هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبين تعالى حكمتين: حصول الطهارة والزكاة لهذا المال، وأن هذا المال إذا أديت زكاته أثمر أمرين: طهرة وزكاة. فالطهر هنا طهر أولا للأموال، فالأموال التي لا تؤدى زكاتها هي أموال مشتملة على الأوساخ والأدناس والأقدار، كالماء إذا وقعت فيه النجاسة من لون أو غيره، ثم رأيت هذا المال، ثم رأيت هذا الماء مستهجنا قذرا، فيجب عليك أن تريحه. فكذلك هذا المال الباقي فيه زكاته باقية فيه أجناسه وأوساخه، فالزكاة تطهر هذا المال وتجعله نقيا خالصا صافيا. والزكاة أيضا مطهرة لقلب المزكي نفسه، تطهره من الشح والبخل والجشع، وهي تزكي ماله، فيعود إخراجها على المال بالبركة. وما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده. الزكاة تطهر المجتمع من الجريمة عندما يبذل الأغنياء زكاة أموالهم ويواسوا إخوانهم الفقراء، فإن هذه الزكاة تقلص الجريمة وتقلل السرقة والنهب والتطلع إلى أموال الآخرين. الزكاة إحسان ورحمة وعطف ومواساة، الزكاة فيها الخير الكثير. إن هذه الزكاة ليست ضريبة على الأغنياء ولا نهبا لأموالهم، ولكنها بركة لهم وخير يعود عليهم في دنياهم وآخرتهم. إن ربنا عز وجل لم يوجب الزكاة للإجحاف بأموال الأغنياء، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكنه جعلها جزءا يسيرا في أموالهم، والفضل فضله والخير خيره. هذه الزكاة إنما تجب في كل عام، هذه الزكاة تجب في أموال خاصة بشرط أن تبلغ النصاب ويمضي عليه الحول ويتمكن المزكي من ماله. أوجبها ربنا في أصناف من المال، أوجبها في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار المدخرة، وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل العشر في الحبوب والثمار إن سقيت بلا كلفة، وجعل نصف العشر إن سقيت بالمؤونة والمشقة، ولم يوجبها في الخضروات والفواكه لأنها لا تدخر، ولكن يزكي على ما رصده من قيمتها إذا مضى عليه الحول. أوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى بنفسها ولا يقرب لها العلف ولا الماء، ترعى بنفسها الحول أو معظما. هذه السائمة من الإبل والبقر والغنم، فالإبل أول نصابها خمسة، وفيها شاة إلى أن تبلغ 25 فيجب فيها من الإبل، والغنم أول نصابها 40، والبقر 30، ولا تجب إلا إذا كانت سائمة. أما إن كانت عنده ماشية اتخذها لدر الحليب والنسل وينفق عليها، يقرب لها العلف والماء معظم الحول، فتلك لا زكاة فيها. أوجب ربنا الزكاة في النقدين من الذهب والفضة وهما أصول الأموال، فنصاب الذهب 85 غرام يخرج المزكي منه ربع العشر بعد مضي الحول، وكذلك يزكي الأوراق النقدية التي بلغت النصاب، فيزكي النقد الموجود عنده والموجود دينا في ذمم الناس له، إذا كان من في ذمته المال قادرا على التسديد. وكذلك أصحاب العقارات الذين يبيعون ويشترون، فهؤلاء يزكون ما بأيديهم وما في ذمم الناس لهم. أوجب ربنا الزكاة في عروض التجارة فيزكي صاحب التجارة سلعه المعروضة للبيع حيث يقدرها كل سنة فيزكيها بقيمتها التي يبيع بها في الحال. أيها المسلم، زك تلك الأموال وأدها كاملة، وإياك والتساهل بأمرها والتهاون بها، فإنك إن أغفلتها في الدنيا فسوف تحاسب عليها يوم القيامة. فحاسب نفسك وبادر بزكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الزكاة مغنم لا مغرم، وأنها ربح وليست خسارة. أيها الناس، قد يسأل بعض الناس ممن يكون لهم ديون في ذمة بعض الناس، ويرى أن هذا المدين يعجز عن الوفاء، هل يسقطه ويعتبره من الزكاة؟ فالجواب: لا يعتبره من الزكاة، لأنك لم تملكه الآن وهو غائب عنك. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة. فالزكاة فيها أخذ وعطاء، وهذا المال في ذمة الفقير ليس كذلك، ولكن إن تبرعت به له من باب الصدقة العامة فحسن. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فاتقوا ربكم يا عباد الله في زكاة أموالكم، وأحصوها قبل أن تحصى عليكم. احرصوا على أن توصلوها لمستحقيها، فهي أمانة عندكم، أمانة في إخراجها، وأمانة في إيصالها لمن هو أهل لها. أعان الله عليها العاملين، ووفقكم الله لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول بعض السلف رحمهم الله: لو صدق الأنبياء فأخرجوا كامل زكاتهم، أو صدق السائلون فلم يسأل إلا المستحق، لعم الخير الجميع. ولكن يؤتى المجتمع من ناحيتين: إما بخل من بعض الأغنياء، أو سؤال من لا يستحق الزكاة فيأخذها ويصرف الفقراء. الزكاة أمانة، فانظر أيها المسلم، فانظر إلى المستحقين وابحث عنهم، انظر إلى المستحقين الذين قال الله فيهم: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. انظر إلى المتعففين الذين لا يسألون الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن لهم ولا يفطن له فيتصدق عليه. فابحث عن أولئك بقدر إمكانك، وأعطهم سرا حتى لا تخجلهم، فإن بعض الناس قد لا يرضى باسم الزكاة لا سيما أمام الناس، فأعطه سرا. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. احرص أيها المزكي على أن تكون زكاتك لأقاربك المستحقين لها إن وجدوا. فأقاربك من إخوانك وأخواتك، من أعمامك وعماتك، من أخوالك وخالاتك، من بني عمك وبني عماتك، بني أخوالك وبني خالاتك، وكذا بنات أخواتك وبنات عمك وبنات عماتك. هؤلاء هم أحق الناس بالصدقة إن وجدوا فقراء. يقول سلمان بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان، صدقة وصلة. احذر أيها المسلم أن تسأل الزكاة والله مغنيك عنها، فإنك إن سألتها مع الغنى إنما تسأل جمرا، إنما تسأل جمرا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كم من متسول أظهر نفسه مظهر المريض والبعيد والعاجز والأخرس، وكذا وكذا مما نسمعه، والله يعلم منه خلاف ذلك. أما يخشى أن يعاقبه الله فيسلب عنه نعمته؟ فاحذروا يا عباد الله أن تعطوا هذا النوع المتبول المفتري، بل انصحوهم وخوفوهم من عذاب الله. جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقلب فيهما النظر صاعدا ونازلا وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فأدوا زكاة أموالكم، واحرصوا على الأمانة في إخراجها وإيصالها لمستحقيها. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you. إنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حكمة الله جل وعلا أن فاوت بين عباده في أرزاقهم، فجعل بينهم الأغنياء والفقراء، بل جعل الأغنياء متفاوتين في قدر الغنى، كما أن الفقراء متفاوتون في قدر الفقر. قال الله تعالى مبينا ذلك، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء. قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة. الله عز وجل هو العليم الحكيم الذي يقسم رزقه بين عباده على كمال حكمته وعلمه ورحمته وعدله. ثم إن الله جل شأنه حكيم عليم في هذا التفاوت، ليظهر شكر الأغنياء عندما يعطون من الرزق، ويظهر صبر الفقراء على ما أصابهم. فالغني مبتلى بماله، فيكون ذلك المال سببا لشكر الله والقيام بحق الله، أم سببا للكبر والترفع عن عباد الله؟ كلا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم قص الله علينا من قوم خدعتهم أموالهم وغرتهم فروتهم حتى أخرجتهم عن منهج الله القويم. فهذا قارون يقول الله تعالى عنه إن قارون كان من قوم موسى. ثم بين الله جل وعلا غناه فقال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فمفاتح خزائنه تعجز عن حملها الجماعة من الرجال، فكيف بالأموال؟ وهؤلاء أصحاب الجنة الذين قص الله علينا خبرهم فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما منعوا حق الله وتكبروا عاقبهم الله بما عاقبهم به، وابتلى الفقراء أيصبرون على ما قسم الله لهم أم يتسخطون؟ فمن كان منهم صابرا محتسبا فله الثواب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. ثم إن من حكمة الله أن جعل حب المال غريزة في نفوس البشر لكي يسعوا في جمعه وطلبه لتقوم بذلك مصالحهم. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. لكن حب المؤمن للمال يختلف عن حب غيره، فحب المؤمن للمال يحب المؤمن المال ليؤدي حق الله فيه، ليؤدي الزكاة المفروضة وتجود نفسه بالصدقات النافلة، وليساهم في طرق الخير ما وجد لذلك سبيلا. وحب غير المؤمن للمال حب لجمعه وتكديسه والمفاخرة به والتعالي به على الخلق. قال جل وعز: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا المال الذي بأيدي الناس هو مال الله، ملكه عباده ابتلاء وامتحانا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله خلقا وإيجادا، وهو مال البشر وديعة واستخلافا، مسؤولون عنه من حيث اكتسابهم له وتصرفهم فيه. فليس لهم الحرية المطلقة أن يعملوا ما شاءوا بدون ضابط شرعي. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في أموال الناس بالباطل. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فأموالنا أيها الناس عالية عندنا، ومالنا الحقيقي ما قدمناه لآخرتنا، فليس لنا من أموالنا إلا ما لبسنا فأبلينا، أو أكلنا فأفنينا، أو تصدقنا فأبقينا، وما سوى ذلك فنفارقه ونزعه للورثة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ذلك يا رسول الله. قال: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. رواه البخاري. فمالك الحقيقي يا عبد الله ما قدمته لآخرتك وعملت فيه عملا صالحا لآخرتك، وما سوى ذلك فمال لغيرك. عليك التعب في الجمع والتوفير، ولغيرك المصلحة في الانتفاع. فسبحان الله الحكيم العليم. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فرض الزكاة على الأغنياء حقا لإخوانهم الفقراء، وجعل هذه الزكاة ركنا من أركان الإسلام. من جحدها وأنكر وجوبها فذاك مرتد عن الإسلام، ومن بخل بها واستخف بها وتساهل فيها فقد عرض نفسه لعقاب الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: فإنهم أجابوك أي وحدوا الله وأقاموا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الزكاة جعلها الله قرينة التوحيد والصلاح، وقرنها في آيات كثيرة بالصلاة. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجعل المانعين لها من المشركين، قال جل ثناؤه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يؤتى يوم القيامة بماله شجاعا أقرع، أي ثعبانا ليس له شعر، وذلك لكبر سنه، فيطوقه ويأخذ بشدقيه ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيا أيها المسلمون، إنه لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها، ضعفت عليها 69 جزءا. إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف. وإذا اكتوى بها الجسم أعيدت فأحميت في نار جهنم ويكوى بها الجسم مرة أخرى، وهكذا كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد. أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الناس، إن ذلكم العذاب ليس في يوم أو شهر أو سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما قيمة الأموال يا عباد الله؟ ما قيمة الأموال التي نبخل بزكاتها؟ ما فائدتها إذا كانت نقمة علينا وثمرتها لغيرنا؟ إنه لا يطيق أحد الصبر على وهج النار في الدنيا، فكيف يستطيع الصبر على نار جهنم؟ إن ربنا عز وجل لما أوجب الزكاة بين حكمتها في جزء من آية فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كم يتحدث الناس وكم يكتب الكتاب وكم يقول من قائل في حكمة الزكاة؟ وإذا تأملت الأرض وجدت مرجعه إلى هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فبين تعالى حكمتين: حصول الطهارة والزكاة لهذا المال، وأن هذا المال إذا أديت زكاته أثمر أمرين: طهرة وزكاة. فالطهر هنا طهر أولا للأموال، فالأموال التي لا تؤدى زكاتها هي أموال مشتملة على الأوساخ والأدناس والأقدار، كالماء يكفيه النجاة من لون أو غيره. ثم رأيت هذا المال، ثم رأيت هذا الماء مستهجنا قذرا، فيجب عليك أن تريقه. فكذلك هذا المال الباقي فيه زكاته باقية فيه أجناسه وأوساخه، فالزكاة تطهر هذا المال وتجعله نقيا خالصا صافيا. والزكاة أيضا مطهرة لقلب المزكي نفسه، تطهره من الشح والبخل والجشع، وهي تزكي ماله فيعود إخراجها على المال بالبركة. وما نقص مال من صدقة بل تزيده. الزكاة تطهر المجتمع من الجريمة. عندما يبذل الأغنياء زكاة أموالهم ويواسوا إخوانهم الفقراء، فإن هذه الزكاة تقلص الجريمة وتقلل السرقة والنهب والتطلع إلى أموال الآخرين. الزكاة إحسان ورحمة وعطف ومواساة. الزكاة فيها الخير الكثير. إن هذه الزكاة ليست ضريبة على الأغنياء ولا نهبا لأموالهم، ولكنها بركة لهم وخير يعود عليهم في دنياهم وآخرتهم. إن ربنا عز وجل لم يوجب الزكاة للإجحاف بأموال الأغنياء، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكنه جعلها جزءا يسيرا في أموالهم، والفضل فضله والخير خيره. هذه الزكاة إنما تجب في كل عام. هذه الزكاة تجب في أموال خاصة بشرط أن تبلغ النصاب ويمضي عليه الحول ويتمكن المزكي من ماله. أوجبها ربنا في أصناف من المال، أوجبها في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار المدخرة، وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل العشر في الحبوب والثمار إن سقيت بلا كلفة، وجعل نصف العشر إن سقيت بالمؤونة والمشقة، ولم يوجبها في الخضروات والفواكه لأنها لا تدخر، ولكن يزكي على ما رصده من قيمتها إذا مضى عليه الحول. أوجبها في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى بنفسها ولا يقرب لها العلف ولا الماء، ترعى بنفسها الحول أو معظمه. هذه السائمة من الإبل والبقر والغنم، فالإبل أول نصابها خمسة وفيها شاة إلى أن تبلغ 25 فيجب فيها من الإبل، والغنم أول نصابها 40 والبقر 30، ولا تجب إلا إذا كانت سائمة. أما إن كانت عنده ماشية اتخذها لدر الحليب والنسل وينفق عليها يقرب لها العلف والماء معظم الحول، فتلك لا زكاة فيها. أوجب ربنا الزكاة في النقدين من الذهب والفضة وهما أصول الأموال، فنصاب الذهب 85 غرام يخرج المزكي منه ربع العشر بعد مضي الحول، وكذلك يزكي الأوراق النقدية التي بلغت النصاب، فيزكي النقد الموجود عنده والموجود دينا في ذمم الناس له، إذا كان من في ذمته المال قادرا على التسديد. وكذلك أصحاب العقارات الذين يبيعون ويشترون، فهؤلاء يزكون ما بأيديهم وما في ذمم الناس لهم. أوجب ربنا الزكاة في عروض التجارة، فيزكي صاحب التجارة سلعه المعروضة للبيع حيث يقدرها كل سنة، فيزكيها بقيمتها التي يبيع بها في الحال. أيها المسلم، زك تلك الأموال وأدها كاملة، وإياك والتساهل بأمرها والتهاون بها، فإنك إن أغفلتها في الدنيا فسوف تحاسب عليها يوم القيامة. فحاسب نفسك وبادر بزكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الزكاة مغنم لا مغرم، وأنها ربح وليست خسارة. أيها الناس، قد يسأل بعض الناس ممن يكون لهم ديون في ذمة بعض الناس، ويرى أن هذا المدين يعجز عن الوفاء، هل يسقطه ويعتبره من الزكاة؟ فالجواب: لا يعتبره من الزكاة، لأنك لم تملكه الآن وهو غائب عنك. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة. فالزكاة فيها أخذ وعطاء، وهذا المال في ذمة الفقير ليس كذلك، ولكن إن تبرعت به له من باب الصدقة العامة فحسن. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فاتقوا ربكم يا عباد الله في زكاة أموالكم، وأحصوها قبل أن تحصى عليكم. احرصوا على أن توصلوها لمستحقيها، فهي أمانة عندكم، أمانة في إخراجها، وأمانة في إيصالها لمن هو أهل لها. أعان الله عليها العاملين، ووفقكم الله لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيقول بعض السلف رحمهم الله: لو صدق الأنبياء فأخرجوا كامل زكاتهم، أو صدق السائلون فلم يسأل إلا المستحق، لعم الخير الجميع. ولكن يؤتى المجتمع من ناحيتين: إما بخل من بعض الأغنياء، أو سؤال من لا يستحق الزكاة فيأخذها ويترك الفقراء. الزكاة أمانة، فانظر أيها المسلم، فانظر إلى المستحقين وابحث عنهم، انظر إلى المستحقين الذين قال الله فيهم: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. انظر إلى المتعففين الذين لا يسألون الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن لهم ولا يفطن له فيتصدق عليه. فابحث عن أولئك بقدر إمكانك، وأعطهم سرا حتى لا تخجلهم، فإن بعض الناس قد لا يرضى باسم الزكاة لا سيما أمام الناس، فأعطه سرا. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. احرص أيها المزكي على أن تكون زكاتك لأقاربك المستحقين لها إن وجدوا. فأقاربك من إخوانك وأخواتك، من أعمامك وعماتك، من أخوالك وخالاتك، من بني عمك وبني عماتك، بني أخوالك وبني خالاتك، وكذا بنات أخواتك وبنات عمك وبنات عماتك. هؤلاء هم أحق الناس بالصدقة إن وجدوا فقراء. يقول سلمان بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان، صدقة وصلة. احذر أيها المسلم أن تسأل الزكاة والله مغنيك عنها، فإنك إن سألتها مع الغنى إنما تسأل جمرا، إنما تسأل جمرا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كم من متسول أظهر نفسه مظهر المريض والبعيد والعاجز والأخرس، وكذا وكذا مما نسمعه، والله يعلم منه خلاف ذلك. أما يخشى أن يعاقبه الله فيسلب عنه نعمته؟ فاحذروا يا عباد الله أن تعطوا هذا النوع المتبول المفتري، بل انصحوهم وخوفوهم من عذاب الله. جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقلب فيهما النظر صاعدا ونازلا وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتدر. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مقتدر. فأدوا زكاة أموالكم، واحرصوا على الأمانة في إخراجها وإيصالها لمستحقيها. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.